وهو على كل شيء قدير. اللهم من علينا بسداد الأقوال وسداد الأفعال وخلوص النية. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد رسول الله، اللهم اهدنا إلى شريعته وأمتنا على ملته وأورثنا حوضه المورود. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله، وأذكركم ونفسي بقول ربنا سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وأذكركم ونفسي بقول ربنا سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يا إخوة، من وجد مكانه فليتقدم. بارك الله فيكم. وأحثكم يا عباد الله على طاعة الله، وأحذركم وبال عصيانه ومخالفته، وأستفتح بالذي هو خير: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فهذا هو بتوفيق الله تعالى لقاؤنا الثالث في روضة البر في ظلال دوحة الوالدين، لنتحدث مرة أخرى عن بر الوالدين. ذلكم البحث الجميل جمال كلمة البر، والغزير غزارة حنان الوالدين، والطويل طول عمر الولد حتى ولو بعد وفاة والديه، حتى ولو صار الولد والدا أو صار جدا، فإنه يبقى معنيا ببر الوالدين. تلكم الكلمة البر التي لا يمل ذكرها لما تعنيه وتقتضيه من معاني الخير والإحسان والصلاح والإصلاح والحسن والإحسان والتقوى والإيمان. البر الكلمة التي عرفها الله عز وجل تعريفا جمع فيه كل صنوف المحامد والفضائل القلبية والقولية والعملية، المالية والبدنية، الشخصية والاجتماعية، وذلك في قول الله عز وجل في الآية الكريمة من سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
الإيمان والإحسان والإنفاق والصلاة والوفاء والصدق والصبر والتقوى كلها داخلة في كلمة البر، فما أروعها وأجمعها من كلمة. وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم البر تعريفا وجيزا جامعا، وذلك في الحديث الذي رواه مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. البر حسن الخلق، ويلاحظ في هذا التعريف الجانب الاجتماعي من معاني كلمة البر، إذ من المهم جدا أن يكون الإنسان حسن الخلق في تعامله وفي علاقاته ومعاملاته مع الناس. وإذا كان يجب عليك أن تكون حسن الخلق في تعاملك مع كل أحد، فأولى الناس جميعا ببرك وإحسانك وحسن خلقك وطيب تعاملك والدك أمك وأبوك. البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الإثم في مقابلة البر، البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، إذا كان قد جعل البر في مقابلة الإثم، فإن أبر البر وذرته بر الوالدين، وإن ذرة الإثم وأبحثه عقوق الوالدين. ولذلك فإننا نجد الحق سبحانه عندما يحدثنا عن بر الوالدين يجعل في مقابلتهما التجبر والعصيان والشقاء، وذلك في آيات كريمات من سورة مريم، في الآيات التي يثني الحق فيها سبحانه على عبده ورسوله يحيى بن زكريا على نبينا وعليهما الصلاة والسلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا، وحنانا من لدنا وزكاة، وكان تقيا، وبرا بوالديه، ولم يكن جبارا عصيا. وفي ثنائه سبحانه وتعالى على عيسى عليه السلام في نفس السورة: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فالبر يأتي في مقابلة الإثم وفي مقابلة الجبروت وفي مقابلة العصيان والتقاء. ذلك هو تصنيف العاق لوالديه في أهل الإثم والشقاء والعصيان، كيف لا وهو يوم القيامة المنبوذ المحروم، كما جاء في الحديث الذي رواه بعض أهل السنن بسند حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة يعني المتشبهة بالرجال، العاق لوالديه، والمرأة المترجلة والديوث، الذي يغضي عن العار يراه على أهله، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه والمدمن على الخمر والمنان بما اعطى. حديث فيه ثلاثة ووجه التغليظ في هذا الحديث في امر الوالدين من وجهين. الاول انه كرر العاق لوالديه في هذه كلها، كرره وحده دونها، فذكره في من لا ينظر الله اليهم وذكره في من لا يدخلون الجنة. والامر الثاني انه قرن في العقوبة والجزاء يوم القيامة، قرن بين العاق لوالديه وبين الديون كما قرن بينه وبين شارب الخمر. ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة: العاق لوالديه والمرأة المترجلة والديون. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه والمدمن على الخمر والمنان بما أعطى. أيها الإخوة المؤمنون، وقد كنا في حديثنا الأخير في هذا الموضوع قد أثرنا جملة من الأبحاث التكميلية في بر الوالدين، وذلك عبر جملة من الأسئلة. الأول: هل يبقى للوالدين بعد موتهما شيء من حق البر على الولد؟ والثاني: هل لأحد الوالدين زيادة فضل وحق على الآخر؟ والثالث: هل يستطيع أن يفعل الولد شيئا من البر بوالديه يكافئ حقهما؟ والرابع: هل هنالك توجيهات إلى شيء من الأعمال والأسباب التي تكون ضمانا لك حتى يكون ولدك برا به؟ وقد أجبنا عن السؤال الأول في الجمعة الماضية، ورأينا أن حق البر للوالد على الولد متصل حتى بعد وفاة الوالدين، وذلك بأن يصلي عليهما ويدعو ويستغفر لهما وينفل وصيتهما ويصل رحمهما ويكرم صديقهما وغير ذلك من أنواع الصلة والمعروف. واليوم ومع إجابة السؤال الثاني: هل لأحد الوالدين زيادة حق على الآخر؟ والجواب أن نعم، فإن من المعروف المشهور أن حق الوالدة أعظم من حق الوالد، بل إن حق الوالدة ثلاثة أضعاف حق الوالد. ولا يفهم هذا على أنه تقليل لحق الوالد بقدر ما يفهم أنه تضخيما وتعظيما لحق الوالد. فيقال: إذا كان الوالد له هذه المنزلة في الدين حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: أنت ومالك لأبيه، فكيف بالوالدة التي لها ثلاثة أضعاف حق الوالد؟ وهذا التضعيف إنما أخذ من واقع الحديث الصحيح الذي أخرجاه في الصحيحين واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، قال سائل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمه. قال: ثم من؟ قال: أمه. قال: ثم من؟ قال: أمه. قال: ثم من؟ قال: أبوه. وفي بعض ألفاظ روايات مسلم أن السائل قال: من أحق بحسن الصحبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أبناك أبناك، الأقرب فالأقرب. هذا واضح في بيان تفصيل الأم على الأب في الحق وحيثيات هذا التفصيل. أيها الأخوة، جلية للعيان، فإن الأم هي التي قاتت آلام الحمل والولادة والإرضاع والحضانة، وتجسمت مشاق الحمل ووهنه وكرهه، ثم هي بعد ذلك أرضعت إلى الفطام وحضنت إلى أن يشد الصبي عن الصوت ويستغني عن رعاية أمه. وقد أشار القرآن الكريم في غير ما موضع إلى هذه الحيثيات التي من أجلها كان حق الأم أعظم، وذلك في قول الله عز وجل في سورة الأحقاف: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا وشتان، بين أن تضعه الأم كرها وأن يضعه الأب شهوة. وفي سورة لقمان: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهما على وهم وفصاله في عامين. الحمل والولادة والفصال الذي هو الفصام بعد الرضاع. ولذلك قال أهل العلم في هاتين الآيتين، قالوا: سوى الله تعالى بينهما بالوصية، ثم فضل الأم بما فضلت به. ووصينا الإنسان بوالديه، كلاهما وصى به، حملته أمه وهما على وهم وفصاله في عامين، ميز الأم بما ميزت به. ثم إن الأم أيضا هي الأغدر عاطفة والأعظم والأوفر شفقة وحناما على الولد، فكان ينبغي أن تكون أعظم حقا جزاء وفاقا. أضف إلى ذلك أن الأم هي العنصر الأضعف، هي المرأة، أما الوالد فإنه يكون في كثير من الأحيان له من الهيبة ما يكون بين ولده وبين التفريط في حقه، ولا يكون مثل ذلك للأم. ولذلك فإن هذا الضعف في عنصر المرأة دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يوصي بهذا الجنس عموما، سواء أكانت أما أو زوجة أو بنتا أو أختا، فإن لها الزيادة في الحق. وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وغيره: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. ومعنى قوله أحرج يعني أحرر وأزجر وأضيق وأحرج أن يعتدى على حقوقهما. ولذلك فإن لابنتك زيادة حق عليك لضعفها، ولأختك زيادة حق عليك عن أبيك لضعفها، ولأمك زيادة حق على أبيك لضعفها وحملها ووضعها وإرضاعها، فهي جديرة بهذا التفضيل حقا. ولكن إذا عرفنا وقررنا أن الأم هي الأعظم حقا، فينبغي أن ننبه هنا إلى تنبيهين هما من الضرورة بمكان. الأول أن تقريرنا لزيادة فضل الأم ينبغي أن لا يساء فهمه ولا يساء تطبيقه، إذ ربما يفهم البعض هذا الأمر على أنه دعوة للولد إلى حقوق الوالد انتصارا للوالدة، وهذا فهم خاطئ، وإنما هو دعوة إلى صلة الوالدين جميعا. أما إذا تزاحمت الحقوق وضاقت قدرة الولد عن الوفاء بحقهما مع قدمة الوالدة. وبيان ذلك أننا لو تصورنا أن رجلا مات والداه ولم يحجاه، او قد حجا فاراد ان يتنفل عنهما بحج او بعمره. ومعلوما ان الحج او العمره لا يكونان الا عن واحد، فبايهما يبدا؟ نقول ابدا بالوالد فانها اعظم فرحا. او لو تصورنا ان الوالد والوالده كانا في مكانين اثنين او في بلدين فاراد ان يزورهما في مناسبة او في فرصة اتيحة له، فبأيهما يبدأ؟ نقول بالوالدة. او لو كان يريد ان يقضي دينا عن الوالدين وكلاهما مدين ولا يستطع ماله لقضاء دينهما، فنقول ابدأ بالوالدة فانها اعظم حقا. اما اذا اراد الولد ان يتصدق عنهما بصدقة او يدعو ويستغفر لهما، فإن صدقته المتبرع بها تتبع لهما، وإن استغفاره لأمه لا يسأله عن استغفاره لأبيه، فلا مكان هنا للتفضيل. ولذلك قال ربنا: وقل رب ارحمهما، ولم يبدأ بالوالدة دون الوالد. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وذلك لأن الأمر لا يضيق عنهما. ولذلك قال أهل العلم: الأم هي الأوثر حقا من البر عند المزاحمة، أما إذا لم تكن هنالك مزاحمة فلا. أيها الأخوة المؤمنون، نقول هذا ونؤكده حتى لا يساء فهمه واستخدامه كما قلنا، وذلك انه ربما يقع الشقاق بين الوالدين، وكثيرا ما يحصل ان الوالد يتزوج باخرى او يعزم على ذلك الزواج، وتقوم الزوجة في وجهه تعارضه وتمنعه، تمانعه من حق اباحه الله عز وجل له بشرطه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فان خفتم الا تعدلوا فواحده، وهذا شرط. اذا مارس هذا الحق الشرعي المباح بشرطه وقامت الام تعارضه، فانها تعمد الى تجنيد ابنائها وبناتها في صفها لتجرئهم على سخط ربهم وعقوق والدهم. فلا يقال في هذه الحالة يجب ان يكون الاولاد مع امهم لان حقها اعظم ويكونون ضد ابيهم، لا يقال هذا، اذ يجب ان يكونوا معها عندما يكون في امر لها فيه حق، اما ما لا فلا، والحق احق ان يتبع. ولذلك فمن ابتلي بشيء من شقاق ابويه فعليه ان يوقف العقل والحكمه في ان يكون همزه وصل لا همزه قطع بينهما، وان يكون داعيه اتفاق لا داعيه مخاصمه بينهما، وذلك بحيث يكسب رضا الطرفين ولا يحق احدهما لصالح الاخر، ولن يعظم الحكمه والحيله في الوصول الى هذا التوقف. جاء رجل الى الامام مالك رحمه الله تعالى، الى امام دار الهجره في المدينه، فقال: يا امام، ان ابي في بلد السودان وقد كتب الي ان اقدم اليه، وان امي تمنعني، امه في المدينه تمنعه من ان يزور اباه في السودان. فقال مالك رحمه الله، قال: اطع اباك ولا تعص امك، اطع اباك ولا تعص امك، منهج ينبغي ان ينتهكه كل من ابتلي بمثل هذا البلاء من شقاق الوالدين. أطع أباك ولا تعص أمك، وانظر في ذلك العقل والحكمة، صل أباك أو أمك من غير علم الآخر، زره من غير ان تسقط ما يخاف. اعتبر الى الام بانك تخاف جريمه العقوق، واعتبر للوالد بان حق الوالده عظيم، وذلك من اجل ان تتوصل الى هذا المنهج. اطع اباك ولا تعص امك، ولا يبرر عظم حق الوالده ان يكون الولد مع الوالده في حقوق الوالد، كما انه اذا كان الحق مع الوالد في الخصومه فان هذا لا يبرر ان تكون معه في حقوق الوالده. اعط كل ذي حق حقه، ولكليهما عليك حق عظيم. اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم وللمؤمنين. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا كما امر، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ارغاما لمن جحد به وكفر، واشهد ان سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد رسول الله الشفيع المشفع في المحضر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله، واعلموا أنه لا بد من العرض على الله، واعلموا أن الله تعالى قد أمرنا بالصلاة على رسوله الحبيب، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم الذي أرسلته رحمة للعالمين، وارض اللهم عن آل بيته الطاهرين السادة الخلفاء وعن الخلفاء الأربعة الراشدين سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي، وارض اللهم عن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن العلماء العاملين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأخوة المؤمنون، وأما الأمر الثاني الذي نريد أن ننبه إليه حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تقديم الأم، إذ يقول: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أبناك أبناك. الأمر الثاني أن قضية تقديم الأم ثم الأب قضية تشمل وتخص جميع البنين في جميع الأحوال، وتشمل جميع البنات ما لم يتزوجنا، فإذا تزوجت البنت انتقلت الأفضلية والأولوية في الحق من الأم والأب إلى الزوج، فيكون الزوج عندئذ هو الأعظم حقا والأوجب طاعة حتى على الأب والأم. وهذه قضية ينبغي أن نكون منها على بينة، وينبغي لوالد الفتاة ووالدتها إذا زوجاها أن يعلماها هذه الحقيقة، وأن حقها الأعظم، الحق الأعظم عليها إنما هو حق الزوج. يقول: يا ابنتي، صار حقي عليك هو الأقل وحق زوجك هو الأعظم. ولا يعني هذا أن يدعوها زوجها إلى عقوق أبويها أبدا، وإنما يعني أن حقه هو المقدم عند مزاحمة الحقوق أيضا. وأما إذا وسع الأمر أن تصل أبويها وتطيع زوجها فلا معارضة ولا مدافعة، ولكن إذا أرادت أن تخرج لبر أبويها أو زيارتهما فإنها لا تخرج إلا بإذنه لأن حقها أعظم. وإذا أرادت أن تصل أبويها من مال زوجها فلا تصلهما إلا بإذنه لأنه حقه. أما إذا أرادت أن تصلهما من مالها فلها ذلك، وليس له الحق أن يمنعها، لأن سلطان الزوج على زوجته في نفسها وليس في مالها. وعلى الوالدين أن يرضيا بهذا الحكم الشرعي الحكيم، ورضاهما به على هذا النحو من أهم أسباب سعادة ابنتهما وغرفتهما بطهرهما، وإلا كانت القضية كحلبة الصراع، كل يريد أن يثبت انتصارا وقوة، وكل يريد أن يدافع حق خصمه بحق أو بباطل، وتصبح المطاهرة عندئذ علاقة خصومة ومعارضة لا علاقة قرابة ومعارضة. إذا فحق المرأة ما دامت بنتا أعظم حق الحق عليها لأبويها، فأما إذا خرجت إلى عصمة النكاح فإن الحق الأوجب والأعظم إنما يكون لزوجها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في حديث حسن: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، من عظم حقه عليها. وقد تكررت هذه العبارة الكريمة في جملة من الأحاديث وعن عدد من الصحابة الكرام، رويت عن أنس وعن عائشة وعن أبي هريرة وعن عبد الله بن أبي أوفى وعن غيرهم من الصحابة، وفي أكثر من مناسبة، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر هذه العبارة في غير ما مناسب. ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند لا بأس به، قال عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قدم معاذ اليمن أو قال الشام، فرأى النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها، فروأ في نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم. يعني استنتج من هذا أنه إذا كان النصارى يسجدون لأساقفتهم ورسول الله أعظم حقا على المسلمين من أولئك الأساقفة على أتباعهم، فينبغي أن يسجد له المسلمون. هكذا وقع في نفس معاذ رضي الله عنه. قال: تروأ في نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم. فلما قدم قال: يا رسول الله، رأيت النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها، فروأت في نفسي أنك أحق أن تعظم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على ظهر قصر لأعطت إياه. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وفي حديث آخر رواه الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يتلون عليه، يعني يستخرجون عليه الماء يسقون به زراعتهم. كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يتلون عليه، وإن الجمل استصعب عليهم فمنعهم ظهره، نفر منهم يعني. وإن الأنصار جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنه كان لنا جمل نثني عليه، وإنه استصعب علينا ومنعنا ظهره وقد عطش الزرع والنخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا. فقاموا، فدخل صلى الله عليه وسلم الحائط، يعني البستان، والجمل في ناحية، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. فقالت الأنصار يا نبي الله إنه قد صار مثل الكلب الكلب وإنا نخاف عليك قولك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس علي منه بأس. فلما نظر الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل نحوه حتى خر ساجدا بين يديه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصيته أذل ما كان قد حتى أدخله في العمل كأن لم تكن به شراسة ولا شيء. فأخذ صلى الله عليه وسلم بناصيته أذل ما كانت قط حتى أدخله في العمل. فقال له أصحابه يا رسول الله هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك ونحن نعقل فنحن أحق أن نسجد لك. فقال صلى الله عليه وسلم لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، والذي نفسي بيده لو كان من قدره إلى مفرق رأسه فرحة تنبجس بالقيح والطبيب ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه. ما أعظم حق الزوج على زوجته، ولذلك قسم حقه على حق أمها وأبيها، بل قد جاء في سند روى في حديث رواه الإمام النسائي ورواه الحاكم وصححه عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال زوجها. قلت فعلى الرجل؟ قال أمه. أعظم الناس حقا على المرأة زوجها، وأعظم الناس على حقا على الرجل أمه. أيها الإخوة المؤمنون، إذا فتبين لنا أن للأم زيادة حق، وأن حقها لا يعني عقوق الأب، كما أن حقها لا ينافع حق الزوج بحال. هذا ولنا إن شاء الله عز وجل عود آخر إن شاء الله للحديث عن بر الوالدين وإجابة ما تبقى من أسئلة حول هذا الموضوع. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.